بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أورد المصنف الإمام النووي رحمه الله تعالى حديثا عن ابن عباس رضي الله عنهم بذكر قصة إبراهيم مع زوجه أم إسماعيل ومجيئهما إلى مكة وما ترتب على ذلك من أمور عظيمة، وقد اشتملت القصة على فوائد عظيمة، فنقف على هذه القصة التي أوردها رحمه الله تعالى ونقف على شيء من فوائدها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي اللهما قال: جاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم بأم إسماعيل وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد. قوله عند دوحة كما سيأتي عند المصنف أي شجرة كبيرة، وقوله عند زمزم أي في الموضع الذي أو قريبا من الموضع الذي نبع فيه ماء زمزم المبارك. قال عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد، أي لم يكن فيها في ذلك الوقت منازل ولا سكان، وإنما كانت قرية من الناس ولا وليس بها ماء، ولو كان فيها ماء لوجد الناس. وضعهما أي أم إسماعيل وابنها إسماعيل، فوضعهما هناك أي قرب البيت، وضع عندهما جرابا فيه تمر أي وعاء فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قف أي ذهب إبراهيم منطلقا فتبعت أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ ليس فيه أنيس أي من الناس ولا شيء أي من الطعام والماء. فقالت له ذلك تكرر عليه وجعل لا يلتفت إليها. قالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. وهذا فيه قوة إيمانها وثقتها بالله وتوكلها على الله سبحانه وتعالى، وأن من امتثل أمر الله سبحانه وتعالى فإن الله يكون حافظا له ومعينا ومسددا. ثم رجعت انطلق إبراهيم صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الدعوات فرفع يديه فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فهل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. دعا بهذه الدعوات ملتجا إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أهله وذريته الذين أسكنهم بأمر الله في هذا الوادي الذي لا زرع فيه ولا ماء ولا نبات، وأن يأتي بأفئدة من الناس تهوي إليهم بأن يكون المكان آهلا وفيه الماء وفيه، وأن يكونوا شاكرين لله سبحانه وتعالى على نعمائه. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء أي الذي في السقاء الذي تركه عندها إبراهيم، حتى إذا نفذ ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتبض من شدة الجوع، يقال يتلبط أي يتمرغ في الأرض ويضرب نفسه في الأرض من شدة الجوع ولا. فانطلقت أم إسماعيل كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهما. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صه تريد نفسها، أي حتى تحسن الاستماع لذلك الصوت، ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت قد أسمعت إن كان عندك غوث، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم. الحاصل أن أم إسماعيل أخذت تجري تسعى بين الصفا والمروة، من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا 7 مرات. قال نبينا عليه الصلاة والسلام فذلك سعي الناس بينهما. وهذا السعي يذكرنا بهذه القصة العظيمة عندما نؤدي العمرة والحج ونشف ماء زمزم ذلك الماء المبارك، نتذكر القصة التي كانت سببا في نبع هذا الماء وسعي أم إسماعيل رضي الله عنها هذا السعي العظيم طلبا للماء بحثا عنه بين الصفا والمروة. قال فقالت صه تريد نفسها، أي تستنصر نفسها، ثم تسمعت فسمعت أيضا، أي أخذت تنصت وتكرر الاستماع، فقالت قد أسمعت إن كان عندك غوث، يعني عندك شيء تغيثنا به فأغثنا، فإذا هي بالملك أي جبريل عليه السلام عند موضع زمزم، عند الموضع الذي نبع منه الماء ماء زمزم المعروف الماء المبارك. فبحث أي جبريل عليه السلام بعقبه أي مؤخرة قدمه أو قال بجناحه شك الراوي حتى ظهر الماء، أي نبع ماء زمزم، نبع هذا الماء العظيم المبارك الذي قال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم والذي وصفه نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه مبارك وأنه لما شرب له جعل الله فيه بركة عظيمة وجعله الله سبحانه وتعالى ضيافة لضيوف الرحمن الذين يفيدون إلى بيت الرحمن سبحانه وتعالى من أنحاء الدنيا وبقاع الأرض. فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا، تحوضه أي تجمع الماء بحيث يكون في مثل الحوض، وتقول بيدها هكذا، هذا وصف باليد لصفة جمعها للماء وتحويضها للماء. وجعلت تغرف الماء في سقائها الذي نفد الماء في السقاء الذي كان تركه عندها إسماعيل، وجعلت تغرف الماء في سقائها وهو يغرف بعدما تغرف، وفي رواية بقدر تغرف. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل لو ترك الزمزم، أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. قال فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك أي جبريل عليه السلام لا تخافوا الضيعة، أي لا تخافوا الهلاك وأنتم في هذا المكان، فإن هاهنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام وأبوه، هذا الغلام إسماعيل وأبوه إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى وإذ يرفع القواعد من يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. قال وإن الله لا يضيع أهله، وإن الله لا يضيع أهله، أي أن الله حافظ وأهله ثاني أن يكون العبد محققا التوحيد الذي أقيمها معظما لطاعة الله سبحانه وتعالى معظما لهذا البيت. قال وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية، الرابية هي الأرض المرتفعة، تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وعن شماله. قال عليه الصلاة والسلام بذكر هذه القصة العظيمة تراكم أبو إسماعيل بذلك الوادي الذي غير ذي زرع، فلما وددت الماء أخذت تشرب وتغترف من هذا الماء وترضع وليدها إسماعيل، وأن الملك قال لهم لا تخافوا الضيعة، فبقيت في ذلك المكان تشرب من ذلك الماء، فكانت كذلك تشرب من ذلك الماء حتى مر به مفطة. قوله في الحديث فكانت كذلك أي على هذا الحال، ليس عندها إلا هذا الماء تشرب منه وترضع ولدها، وهذا فيه شاهد لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن ماء زمزم طعام طعم، فبقيت وقتا ومدة من الزمان ليس عندها إلا هذا الماء، وكان فيه كفايتها وكفايتها من حيث الشراب ومن حيث الطعام، فيه شاهد لقول النبي عليه الصلاة والسلام ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. قال فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم وحي من اليمن، ولسانهم لسان العربي، فقال أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كذا أي من أعلى مكة، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا، الطائر هو الذي يحوم حول مكان فيه ماء، فقالوا إن هذا الطائر لا يدور على ماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء، الذي نذكر أن الوادي هذا لا يوجد فيه ماء لكن هذا الطائر العائف يدور حول ماء، فقالوا فأرسلوا جريا أو جريين، الجري هو الرسول، قال أرسلوا جريا أو جريين أي رسولا أو رسول، وسمي الرسول جريا لأنه يجري في حاجة من أرسل ويسعى في حاجة من أرسله، فأرسلوا رجل أو رجلين إلى ذلك المكان الذي يحوم حوله الطير، فإذا هم بالماء وجدوا ماء فرجعوا إلى قومهم فأخبروهم لأنه يوجد الماء، فأقبلوا وأم إسماعيل عند الماء فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك، استأذنوها في النزول عندها، قالت نعم ولكن لا حق لكم في الماء، قالوا نعم، قال ابن عباس رضي الله قال النبي صلى الله عليه وسلم فألفى ذلك أم إسماعيل أي ألفى ذلك أي من نجرهم أم إسماعيل أي وجه أم إسماعيل وهي تحب الأنس يعني تحب وجود الأنيس معها، فنزلوا وأقاموا عندها أصدقوا معه أي سكنوا في هذا الوادي المبارك حتى إذا كانوا بها أهل أبيات يعني أصبحت لهم بيوت ومنازل، وشب الغلام أي إسماعيل وتعلم العربية منهم، تعلم العربية لأنه لم يكن لسانه اللسان العربي لكن تعلم العربية وفتق الله لسانه بلسان العربي حتى كان أفصح ممن تعلم منهم اللسان العربي وهم جرهم، تعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب أنفسهم أي أصبح عليه الصلاة والسلام بأخلاقه وأدبه وتعامله رغبهم في نفسه وفي مصاهرته، أنفسهم أي رغبهم في نفسه وفي في مصاهرته، يقال أنفسني فلان في كذا أي رغبني في كذا، وأنفسهم وأعجبهم حين شب بأدبه وخلقه وتعامله. فلما أدرك زوجوه امرأة منهم، زوجوه امرأة منهم، وماتت أم إسماعيل. قال عليه الصلاة والسلام: فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يضارع تركته، يعني يتفقد من تركهم في مكة عند بيت الله، فلم يجد إسماعيل، أي كان ذاهبا في بعض مصالحه، فسأل امرأته عنه فقالت: خرج يبتغي لنا في رجلها يصيد لنا. ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت: نحن بشر، نحن في ضيق وشدة، وشكت إليه. قال: فإذا جاء زوجك اقرأ عليه السلام وقولي له يغير ثلبه. أي كانت تلك المرأة ليست قنوعة راضية بما عندها من اليسير من الطعام والماء والخير الذي هي فيه، فلم تكن وإن كانت تتشكك. فقال: قولي له يغير عتبة بعد. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا فسأل عنك، فأخبرته فسألني كيف عيشنا، فأخبرته أن في جهد وشدة. قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، أمرني أقرأ عليك السلام ويقول: غير عتبة بابك. قال: ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك. الحقي بأهلي كيف طلقها. وتزوج منهم أخرى، فلبث عنهم إبراهيم ما شاء، ثم أتاهم بعد فلم يجده، أي لم يجد إسماعيل، فدخل على امرأته فسأل عنه. قالت: خرج يبتغي لنا عيشا ورزقا. قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وحيئته فقالت: نحن بخير وساعة، وأثنت على الله تعالى حمدا وشكرا وثناء. فقال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء، دعا بالبركة لهم في اللحم والماء، اللحم والماء. قال النبي: ولم يكن لهم يومئذ حب الحنطة وذلك، ولا كان لهم داع لهم فيهما، ولا كان لهم داع لهم فيهما، لا يخلو عليهم أحد بغير ما إلا لم يوافق. قال: فهما لا يخلو عليهم أحد بغير مكة إلا لم يوافق، أن يداوم على اللحم غير مكة، لا يطعم إلا لحم وماء، لا يوافق، يعني تسبب في تضرر صحته من ذلك، إلا من كان في مكة، لو داوم على الماء واللحم فإنهما يوافقان ولا يترتب عليهما أي مضرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، نعيد قليلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يقل لهم يومئذ حب، يعني لم يكن هناك حب من قمح أو شعير أو نحو ذلك، يعني لا يوجد إلا الماء واللحم. قال: ولو كان لهم، أي للناس في مكة، حب دعا لهم فيه، أي دعاهم فيه مثل ما دعا لهم في اللحم والماء. قال: ولهم، أي حب دعا لهم فيه، أي بالبركة. قال: فهما، أي اللحم والماء، لا يخلو عليهما أحد غير مكة إلا لم يوافقا. قال: هو في رواية: فجاء فقال: أين إسماعيل؟ فقالت امرأته: ذهب يصيد. فقالت امرأته: ألا تنزل فتطعم وتشرب؟ قال: وما طعامكم وما شرابكم؟ قال: طعامنا اللحم وشرابنا الماء. قال: اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم. قال: فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: بركة دعوة إبراهيم صلوات الله وسلم عليه. قال: فإذا جاء زوج فقرأ عليه السلام وأمه ثبت عتب أبابه. فلما جاء إسماعيل قال: أتاكم من أحد؟ قالت: نعم، أثنت علي بخلاف الأولى أنه جاءنا شيخ كذا وكذا، يعني كأنها لم تذكره بالمدح، أما هذه فأثنت على هذا الشيخ وذكرته بخير. قالت فسألني عنه أخبرته أن بخير، قال فأوصاك بشيء، قالت نعم يضعي ويأمرك أن تثبت عتبة بابك، قال ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. قال ثم جاء بعد ذلك أي جاء إبراهيم عليه السلام وإسماعيل يبري نبلا، أي يصلح نبلا له تحت دوحة، أي شجرة كبيرة قريبا من زمزم، فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، أي عانقه وقبله طول المدة التي غاب عنه فيها، فصنع كما يصنع الوالد يعني بعد من معانقة وتقبيل ونحو ذلك. قال يا إسماعيل، قال إبراهيم عليه السلام يا إسماعيل الله أمر بأمر، قال فاصنع ما أمرك ربك، قال وتعينني، قال وأعينك، قال فإن الله أمرني أن أبني بيتا ها هنا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على محرمة، أي موضعا رابعا يعني على محرمة، فعند ذلك رفع القواعد نبيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضع له فوضعه له فقام عليه وهو يبني الذي يعرف بالمقام، فوضع له الحجر فوضعه له فقام عليه وإسماعيل يناوله الحجارة الكريم واتخذ من مقام إبراهيم مصلى وضع القام عليه، ولهذا يسمى المقام لأن إبراهيم كان قائما عليه يبني البيت، فوضع له فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجر وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتأمل هنا أخي الكريم هذا البناء العظيم، فإنه أشرف بناء بني على وجهه، لأن الآمر بالبناء الله سبحانه وتعالى، والمبلغ جبريل عليه السلام، والقائم بمهمة البناء خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل عليه السلام، وكان مع هذا الشرف العظيم قيامه بهذا العمل المبارك بأمر من الله يدعوان الله سبحانه وتعالى بأن يتقبل منهم، ويدعو إبراهيم القواعد وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ولهذا ذكر ابن كثير أن أحد السلف وهو هيب بن الأرض قرأ هذه الآية فبكى، قال خليل الرحمن ويبني بيت الرحمن بآن الرحمن ويخاف لا يقبل. قال وفي رواية إن إبراهيم خرج بإسماعيل وأم إسماعيل معهم شنة فيها ماء، أي كربة فيها ماء، فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة فيدر لبنها حتى فيدر لبنها على صبي عبد قدمك، فوضع تحت دوحة، ثم رجع إبراهيم إلى أهله فاتبعت أم إسماعيل حتى لما بلغوا كدا أي أعلى مكة نادته من ورائه يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ قال إلى الله، قالت رضيت بالله، وهذا فيه ثقتها بالله وحسن توكلها على الله وأن الله لا يضيع من توكل عليه، أليس الله بكاف عبده؟ فرجعت وجعلت تشرب من الشنة ويدر لبنها صبيها حتى لما ثني الماء أي انتهى قالت ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا أي أجد أحدا، فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت هل تحس أحدا، فلم تحس أحدا أحدا، فلما بلغت الوادي سعت ذلك أشواطا سبعا كما تقدم عن الرواية المتقدم، ثم قالت ذهبت فنظرت ما فعل الصبي، فذهبت ونظرت فإذا هو على حاله كأنه ينشق الموت يشهق لجثة العطش فلم تكره نفسها أي أبحث مرة أخرى. فنظرت لعلي أحس أحدا، فذهبت فصعدة الصفا فنظرت ونظرت فلم تحس أحدا حتى أتمت سبعا، ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل، فإذا هي بصوت قالت أغث إن كان عندك أخي، فإذا جبريل فقال بعقبه هكذا، أي حرك بعقبه مؤخرة القدم الأرض وغمز بعقبه على الأرض، فانبثق الماء أي تفجر الماء وخرج من الأرض، فدهشت أم إسماعيل فجعلت تحفن أي تجمع الماء بيدها، وذكر الحديث بطوله. قال النووي رحمه الله رواه البخاري هذه الروايات كلها. قال الدوحة الشجرة الكبيرة، والجري الرسول، وألف معناه وجد، وقوله ينشر يتقى. قال المصنف النووي رحمه الله هذا الباب في هذا الحديث سيد زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، متفق عليه. والكمأة معاشر المستمعين نبات لا ورق له ولا ساق، وهو ينبت من غير أن يقوم الناس على زراعته ووضع بذور ونحو ذلك. وقوله من المن أي مما من الله سبحانه وتعالى به على عباده. وفي هذا الحديث مشروعية التداوي، التداوي في معالجة العين بهذا النبات الذي هو المن، وهذا من جملة الطب النبوي والثابت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذا النوع من الطب أفرد له ابن القيم رحمه الله تعالى فصلا واسعا جدا في كتاب النفع المات المفيد زاد المعاد. وبهذا انتهى هذا الباب، باب المنتورات والملح عند الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين. نسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرف عين، إنه سميع قريب مجيب. وإلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.